أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العلي العظيم. للوضع الاقتصادي تأثير كبير على حياة الإنسان، فإذا توفرت للإنسان القدرة المالية كانت حياته أفضل، حيث تتوفر له احتياجاته ويتمكن من الترفيه عن نفسه وعن عائلته، ويتعزز وضعه الاجتماعي. أما إذا انخفضت القدرة المالية عند الإنسان وأصبح يعيش ضغطا اقتصاديا، فإن ذلك ينعكس على حياته النفسية والعائلية والاجتماعية، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى أمثلة وشواهد. تحسن الوضع الاقتصادي للإنسان يعتمد على أمرين: الأمر الأول توفر الدخل. إذا توفر للإنسان الدخل الكافي، هذا يساعده أو يهيئه لوضع اقتصادي جيد. والأمر الثاني التدبير في المعيشة. توفر المال شيء، وحسن الإدارة للمال شيء آخر. ليس كل من توفر له الدخل تكون حياته جيدة، إنما يكون ذلك مشروطا بحسن إدارته لدخله المالي. سنتحدث عن هذين الأمرين. في المجال الأول، على الإنسان أن يرفع من مستوى دخله الاقتصادي. كلما استطاع الإنسان أن يرفع من مستوى دخله فلا يكتفي بدخل محدود، وإنما عليه أن يجتهد وأن يسعى لتوفير قدر أكبر من المال ومن الدخل، وهذا ما يشجع عليه الدين. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن استطعتم أن تكونوا أغنياء فكونوا. لا تقبل لنفسك أن تكون محدود الدخل. إذا استطعت أن تكون من الأغنياء، من الأثرياء، من أصحاب المال، فعليك أن لا تزهد في ذلك. إن استطعتم أن تكونوا أغنياء فكونوا. وورد في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. في بعض الأحيان لا تكون هناك فرص عمل، أو تكون فرص العمل محدودة، لا يوجد مجال أمام الإنسان حتى يزيد في دخله. وفي بعض الأحيان تكون الفرص قائمة ولكن الإنسان لكسله، لميله إلى الدعوة الراحة، يكتفي بدخل محدود. وهذا خطأ كبير، لأن الراحة لا تكون إلا من خلال الكتح، إلا من خلال الحركة. الحركة هي التي توفر الراحة للإنسان أكثر مما يوفرها السكون والركون. وواضح الآن أن السكون وقلة الحركة هي سبب للأمراض، سبب للمشاكل النفسية والجسمية. لذلك على الإنسان أن يكدح ولا يقيد نفسه حتى بعمر معين. هذا النظام الموجود، النظام التقاعدي، الإنسان عند تقاعد، هذا النظام ضمن الحالة الوظيفية وضمن أنظمة فرضها تطور الحياة الاقتصادية، لكن الإنسان إذا كان يستطيع أن يمارس عمل، أن يكون له مشروع، لماذا يقبل لنفسه أن يبقى يعيش بلا عمل، بلا شيء يشغل نفسه ويشغل وقته ويحرك جسمه؟ النصوص الكثيرة تشجع الإنسان على أن ينفتح على فرص العمل وعلى مجالات العمل. نحن نشيد ببعض شبابنا، ببعض أبنائنا، مع أنه موظف وعنده دوام، لكنه لا يكتفي بوظيفته وبدخلها المحدود، يبحث له عن مجال آخر، يبحث له عن فرص أخرى لزيادة الدخل. وهذا أمر مطلوب. البعض لديه تبريرات، لديه أعذار، ما يصير، ما يمكن، يريد أن يكون الطريق مفروشا أمامه بالورود، يريد ناس هيئوا لكل شيء وجيبوا للترخيص ووفروا لعمالة ووفروا لكل الظروف، تفضل اشتغل. هذا أمر غير معقول وغير ممكن. وإنما على الإنسان أن يذلل العقوبات وأن يتجاوز الصعوبات. الصعوبة الفلانية موجودة؟ نعم موجودة، وعليك أن تواجه تلك الصعوبة. هل هو ممكن؟ نعم ممكن، بدليل أن آخرين استطاعوا وتمكنوا أن تكون لهم فرص عمل متنوعة ومختلفة. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يخرج في الهاجرة، هاجرة يعني صيف والشمس الحارة، في الحاجة قد كفيها، مو محتاج هو، يعني لا يخرج لأنه مضطر حتى يوفر لقمة عيشه، كان يخرج في الهاجرة قد كفيها، يريد أن يراه الله يتعب نفسه في طلب الحلال. هذه القاعدة الموجودة عند بعض الناس، أنه يعمل بمقدار الحاجة، عندي خير طيب، حتى لو عندك خير سوي زيادة في الخير، زيادة الخير خير، لماذا تكتفي؟ ذاك الرجل يسأله الإمام الصادق عليه السلام، رآه يجلس عنده في المجلس، فلان لم تذهب إلى السوق؟ قال يا ابن رسول الله عندي خير كثير، لو أكلت منه حتى أموت يكفي لي وليس علي ديون، يشر حتى أب نفسي. الإمام لم يقبل منه هذا الكلام، قال أغدو إلى عزك. وفي رواية أخرى لا تترك إذن يذهب عقلك، يعني خبرتك في الحياة تتلاشى تنتهي. هذا محصل فرصة وكل يوم يجي مجلس الإمام، هو النظر إلى وجه الإمام عبادة، سماع كلام الإمام عبادة. الإمام يقول لا لا اترك عنك السوالف، روح سوق، روح اشتغل. الإمام الصادق عليه السلام هو يقول عن نفسه: إني لأعمل في بعض ضياعي حتى أعرق، وإن لي من يكفيني ليعلم الله عز وجل أني أطلب الرزق الحلال. إذن الشغل مو بحسب الحاجة، شغل بحسب القدرة. حتى لو أنت ما تحتاج، ما دام تقدر، ما دام تستطيع، اشتغل، دور لك الشغل اللي يتناسب مع وضعك، مع ظروفك، مع حياتك. والحمد لله الآن تطورت الأمور، تطورت الأوضاع، أفضل التجارات الآن وأفضل الدخل يجي عبر الشغل على الحاسب الآلي وعلى الإنترنت، وعلى في ناس أثروا من خلال هذه البرامج وهذه الأعمال. لا نريد أن نطيل أكثر. إذن على الإنسان أن يحسن دخله، كلما استطعت أن تحسن دخلك هذا أحسن إليك نفسيا وأحسن إليك حتى جسميا. الجسم بالحركة تكون صحته أكثر وأفضل، وكذلك أرضى لله سبحانه وتعالى، وتستطيع أن تنفع مجتمعك. أنت عندك خير وأنت محتاج، في هناك محتاجون. أمير المؤمنين عليه السلام كان يعمل من أجل الفقراء، يشتغل حتى يتصدق حتى يعطي. هذا بحث. البحث الثاني تدبير المعيشة. وجود الدخل شيء، وطريقة الإنفاق والصرف وإدارة الحياة المعيشية هذا شيء آخر. الإدارة السليمة للدخل هي التي تجعل الإنسان يعيش وضعا اقتصاديا سليما. بعض الناس لا يفكرون في التناسب بين دخلهم وإنفاقهم. الآن الدول، كل الدول ميزانية، تالي الدولة تخلي لها ميزانية لوزاراتها بحسب الدخل القائم عندها، الشركات أيضا عندها ميزانية، على مستوى العوائل، على مستوى الأفراد، لدى الواحد أيضا سوي له ميزانية بالنسب على الطعام والشراب، كم ينبغي أن أنفق، على الترفيه كم أنفق، على الملابس كم أنفق. لازم الإنسان يكون عنده تخطيط وميزانية. هذه الحالة الاستهلاكية، النزعة الاستهلاكية القائمة في مجتمعاتنا هي المسؤولة عن سوء أوضاع الكثير من العوائل الاقتصادية. يروح السوق ما عنده حاجة معينة، يمكن يشوف حاجة يشتريها فلوس زائدة، يروح يدور إذا في مجال ينفق هذا المال. هذه حالات التسوق اللي أصبحت هي هواية، اللي أصبحت هي متعة عند بعض الناس. لابد من إعادة النظر في كثير من العادات الاستهلاكية، خاصة ونحن الآن نعيش ظرفا اقتصاديا فيه الكثير من الصعوبة. حكومات بدأت تعيد النظر في ميزانياتها، الدوائر الرسمية، مختلف دول المنطقة، مو دولة واحدة أو ستين، كل دول المنطقة. المورد الرئيس لبلداننا مع الأسف الشديد هو النفط والبترول. يعني ما استطعنا أن ننوع مصادر الدخل إلى المستوى المطلوب والكافي. بعدها بلداننا تعتمد على النفط. طيب انخفضت أسعار النفط بين النصف إلى الثلثين، فقد النفط من قيمته، والله أعلم شنو راح تكون قيمته أيضا مستقبلا، تنخفض يبقى يرتفع. انخفاض أسعار النفط من ناحية، واشتغال المنطقة بالحروب. المنطقة الآن مشغولة بالحروب، والحروب تستهلك مالا، فلوس الشعوب، فلوس الأوطان، فلوس البلدان تستهلك في الحروب التي تعيشها المنطقة في أكثر من بلد وأكثر من بقعة، سواء كان لتوفير السلاح والعمل العسكري أو في الصراعات السياسية. كل طرف لازم أيضا يجد له متعاطفين وحلفاء، وهذا يحتاج لازم يدهن سيرهم، قلتنا بعد بالتالي لازم يعطي هالجهة وتلك الجهة. إضافة إلى التضخم للارتفاع في الأسعار، هذا الوضع الاقتصادي يفرض على كل أحد أن يعيد النظر في نفقاته. الحكومة أعادت النظر في نفقاتها، حكومات المؤسسات، أنت أيضا لازم تعيد النظر في نفقاتك، في خطتك، في برنامجك. مو صحيح أن يكون مصرفك الآن مثل مصرفك قبل سنة، الوضع الاقتصادي تغير الآن في مختلف المجالات، كهرباء، الماء، بنزين، الوسائل المختلفة. لابد أن الإنسان يعمل للترشيد، لأن أساسا إحنا حياتنا قائمة على أساس الترفيه الزائد عن الحد. الآن الظروف تدعونا وتفرض علينا أن نعيد النظر في إنفاقنا، وهذا مو عيب، هذا مو مشكلة، بالعكس عدم الترشيد هو العيب، عدم الترشيد هو الخطأ. ينبغي أن نعيد النظر في إنفاقنا، في سياستنا العملية. كل واحد جمع عائلته وخبره، خلي يعرفوا أن في وضع جديد، أن في وضع يستلزم نوعا من الترشيد. الله تعالى يوجهنا لينفق ذو سعة من سعته، لما الظروف تكون مبحبحة وجيدة بحث، ومن قدر عليه رزقه حينما تكون الظروف فيها صعوبة فلينفق مما آتاه الله. حاول يأخذ الظرف الجديد بعين الاعتبار، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذا تحسنت الظروف، إذا تجاوز البلد، تجاوزت المنطقة هذه الحالة، بحث آخر. الآن ما دام البلد، ما دامت المنطقة تعيش هذه الحالة الاقتصادية، على الإنسان أن يعيد النظر في سياسة الإنفاق. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: صلاح العيش التدبير. وعنه عليه السلام: القليل مع التدبير أبقى من الكثير مع التبذير. المشكلة أننا نعيش عادات اجتماعية باهظة، حتى لو أراد الإنسان أن يرشد الوضع الاجتماعي من حوله، العادات الاجتماعية من حول الإنسان في محيط الإنسان تضغط على الإنسان باتجاه آخر، لكن على الإنسان أن لا ينساق، على الإنسان أن يضع حدودا للتأثر بالعادات والأعراف المحيطة به في مجال الإنفاق إذا كانت أكثر من الحد المطلوب والممكن. قبل أيام كانت هناك دراسة محلية نشرت في الصحافة، في جريدة الاقتصادية، دراسة جامعية، 64% من الشباب على مستوى الوطن يعزفون عن الزواج بسبب التكاليف المرتفعة، ثم نشكو من العنوسة، ثم نشكو من تأخر حالات الزواج، ثم نشكو من الانعكاسات والمضاعفات التي تحصل بسبب ذلك. نحن عقدنا مسألة الزواج، نحن جعلنا عملية الزواج عملية مرهقة وصعبة على الكثيرين. الدراسة تؤكد أن 37% من تكاليف الزواج تخصص للقاعة التي يقام فيها العرس، وهذا واضح. المهر المشايخ اللي يسوي عقود 25-30 ألف، وهذا المهر. القاعة كم تدفع لها؟ تختلف عن أسعار القاعات، تعال شوف. وهكذا سائر التكاليف، 37% من تكاليف الزواج تخصص للقاعة التي يقام فيها العرس، وكل يوم عادات جديدة، كل يوم أعراف جديدة. ما عادت القضية تقتصر على ليلة الزواج، العقد أيضا صار حفلة مثل حفلة الزواج عند البعض. باقي هم نسوي ده، واحد فكر في الزواج وقرر الزواج، هم نسوي له حفلة، ندعوكم لحضور اتخاذ قرار الزواج، ما دام فلوس زايدة عندنا شعدنا، خلينا نسوي حفلات مختلف الأسماء، شي يضر. هناك مقتدرون، لكن المشكلة ليست عند المقتدرين، وإنما حينما تسن هذه العادة يتورط غير المقتدرين. المقتدر عندما جاء يقول لك أنا عندي خير أسوي، طيب ليس كل المجتمع كذلك، بس إذا سنت هذه العادة وصارت تقليد وصارت عرف اجتماعي، من هو اللي راح يتورط؟ يتورط بقية الناس. يجاريك يجاري المقتدرين مشكلة، ما يجاريهم حرج. قبل يومين جاني أحد المؤمنين يريد 60,000 قرضة خير، ده البنت بتتزوج، مصاريف زواج البنت، بنت بعد تتزوج والمصاريف 60,000، يريد يقترض. قلت له يا فلان تقترض ليش؟ قال شنو أسوي شنو أسوي؟ عرف اجتماعي لازم واحد، وهو وضع محدود. طيب انت تقدر، عندك مجال توعد يعني اذا احد يقرضك؟ قال تعرف وضع صعب، هو ما عنده مجال ان يقترض بس مضطر يقترض، وهذه هي المشكلة. نكتفي في هذا المجال بذكر حديث ينبغي أن نفكر فيه عن حسين بن أبي العلا. قال خرجنا إلى مكة للحج 22 رجلا، 22 واحد أنا وياي جماعة طلعنا للحج، فكنت أذبح لهم في كل منزل شاه، كل منزل أذبح ذبيحة إلى هالجماعة اللي وياي. فعدنا إلى المدينة المنورة، فلما أردت أن أدخل على أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال يا حسين وتذل المؤمنين؟ تذل المؤمنين؟ الإمام بغضب يقول يا حسين وتذل المؤمنين؟ قلت أعوذ بالله من ذلك، أنا أذل المؤمنين؟ أعوذ بالله من ذلك. فقال الإمام بلغني أنك كنت تذبح لهم في كل منزل شاء. فقلت نعم، ما أردت إلا الله، هذا كرام، ظل حجاج وياي أذبح لهم شاة. قال أما علمت أن منهم من يحب أن يفعل مثل فعلك فلا يبلغ مقدرته فتقاصر إليه نفسه؟ أنت لما تذبح ذبيحة لوياك يبغوا يجاروك أيضا يسووا مثل ما أنت تسوي، وما يقدروا ينحرجوا، أنت تسبب لهم ذل، تسبب لهم حرج، تسبب لهم مذلة. قلت أستغفر الله ولا أعود، بعد ما سويها مرة ثانية. هذا يعني أن الإنسان حتى لو عنده قدرة يسوي بعض الأشياء على الصعيد الاجتماعي في هالمناسبات، عليه أن يفكر، هذا راح يسبب إحراج الآخرين، هذا يرسي أعراف وتقاليد سيئة. أنت لما تسوي حفلة للعقد مثلا وتنفق فيها بذخ، طيب أولاد إخوانك، أولاد أعمامك، أولاد خواتك، جيرانك، الناس الآخرين، هم أيضا بشكل أو بآخر يشوفون أنفسهم معنيين أن يعملوا نفس العمل وما يقدروا، ضغط عليهم. نحن مطالبون بأن نعيد النظر في تعاملنا، على الإنسان أن لا ينساق خلف هذه الحالة، كل واحد حسب وضعه لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. أنا ما أقدر، ليش أضغط على نفسي؟ ليش أدين؟ الناس يتكلموا خلهم يتكلموا، الناس يحكوا خلهم يحكوا. لازم يصير في المجتمع حالة أن كل إنسان يتصرف حسب وضعه، حسب إمكانياته. هذه الأعراف السائدة الملزمة، كم مشاكل عائلية، شنو مشكلتها مع زوجها، تصلنا بعض المشاكل، صير حالات ولادة، أختها، بتختها، كذا تبغى تودي لها هدية، طيب ما يستخدموا هدية رمزية يودوا عند الولادة، هم لازم تطلع ذاك المصرف، زوجها ما يقولها ما أستطيع ما أقدر. هذه العادات والتقاليد حينما تكون مرهقة تسبب أضرار اجتماعية في العلاقات العائلية، في الحياة العامة. لذلك نحن مأمورون أن نعيد النظر في سياستنا في الإنفاق والصرف، وخاصة مع الظروف المستجدة في بلادنا وفي مجتمعاتنا. هذه الأمور من صميم الدين. لا نتصور أن إحنا نتقرب إلى الله فقط بالأعمال العبادية. أنت ترى أن الإمام يغضب على صاحبه ويتهمه ويقول لك تذل المؤمنين. خلي نفسك أنت في بعض التصرفات، تصور لو أن الإمام الصادق رآك، ماذا سيقول لك؟ ماذا سيتعامل معك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا السعة في الرزق، ونسأل الله تعالى أن يمنحنا حسن التدبير في المعيشة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع المكروبين، وفك جميع الأسرى، ووفقنا لمراضيك، وجنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.